في أشية المسافرين الكنيسة بتصلي وبتطلب من ربنا ونقول له كده اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. احنا بنطلب من الله انه يشترك معانا او ان احنا نشترك معاه، زي ما نكون بنقول لربنا يا رب احنا النهاردة مستعدين ندخل معاك في شركة. طب هو ربنا بيعمل ايه؟ ايه الشغلانة اللي بيعملها ربنا يعني؟ ايه العمل اللي ربنا بيعتني بيه؟ طبعا غير عناية بالخليقة والى اخره يعني. ربنا لو احنا تتبعنا في الكتاب المقدس هنجد ان الله اختار لنفسه اربع اعمال من البداية. العمل الاولاني هو عمل الله الخالق اللي ربنا اكمله في ستة ايام، وبعد كده الله استراح في الخليقة. بعد العمل ده ابتدى عمل تاني هو عمل الله المخلص، تدبير الخلاص والوقت المعين والمحدد من الله عشان ربنا يأتي ويتمم الخلاص. الخلاص اللي ربنا عمله على الصليب وعمل الخلقة عمل لله وحده محدش يشترك فيه معه، زي ما هو بيقول كده أنا جزت المعصرة وحدي. كان على الصليب ما كانش حد ممكن يشترك معاه في هذا العمل، هو تقديم الخلاص للعالم كله ووضع جسد ودمه أمام كل الناس لمن يريد أن يخلص. بعد انطلاق السيد المسيح إلى السماء بدأ عمل ثالث اللي هو يقول لنا عليه أنا ذاهب لأعد لكم مكانا. طبعا مش ممكن نفهم أن ربنا هيروح يخلق لنا حاجة، لأن هو بيقول حتى على الملكوت لما يجي يعطيه لأولاده يقول تعالوا رسوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. يعني ملكوت السماوات ده موجود في تدبير الله وفي خلقته من البداية، حتى من قبل البداية اللي احنا نعرفها يعني. أمال أنا ذاهب لأعد لكم مكانا دي معناها إيه؟ رغم أن الله عمل خلاصي على الصليب مقدم للعالم كله، لكن له عمل لسه مع كل واحد فينا، مع كل إنسان. إعداد المكان هو إعدادنا إحنا لكي نأخذ لنا مكان في السماء. العمل ده عمل الله للخلاص كل إنسان، هو ده العمل اللي ربنا سمح لخليقته إن هي تشترك فيه، فيشترك مع الله في هذا العمل الملائكة والقديسين اللي في السماء، ونشترك إحنا أيضا مع الله في خلاص أنفسنا وفي خلاص الناس اللي حوالينا. حتى الخليقة غير المنظورة أيضا، أنا آسف، غير العاقلة تشترك أيضا مع الله في هذا الخلاص. في قصة يونان نشوف الحوت بيستجيب لعمل ربنا، ونشوف البحر بيستجيب لعمل الله، والدودة واليقطينة. العمل خلاص كل إنسان ده ربنا سمح إن إحنا كلنا ناخد جزء منه ونشترك فيه معاه. العمل الرابع اللي هو ربنا هيعمله يقول لنا عليه كده في السماء، يقول ان احنا بعد ما ربنا يساعدنا على خلاصنا هيتكئنا يقعدنا ويقوم فيخدمنا. شيء عجيب ان العمل الرابع اللي ربنا اختاره لنفسه هو عمل الاب الخادم لاولاده في ملكوت السماوات. طبعا حاجه مش ممكن نعقلها ونفهمها، وممكن ما نعرفش ايه المعنى ده لغاية لما نقابل ربنا في السماء يعني. يبقى احنا اتفقنا ان الله اختار لنفسه اربع اعمال، والاعمال دي في اعمال تخصه هو لوحده، وفي عمل ممكن نشترك فيه مع ربنا. طب بالنسبة لنا احنا علاقتنا بالله في هذه الشراكة يعني الشركة دي، يا ترى ايه انواع الناس وايه انواع الاشتراك مع ربنا في العمل يعني؟ في إنسان أو في ناس الله لا يوجد إطلاقا في أي عمل يختص بيهم، هم رفضوه، رفضوا عمله، رفضوا وجوده، فبالتالي هم الحقيقة بيرفضوا إن الله يشترك معهم إذا كان حتى ربنا بيقولوا إن هو مش موجود. فالله غير مدعو، والإنسان بتحكمه في الطريقة دي غرائز البقاء، إزاي يبقى موجود، يبقى ناجح، يبقى غني، يبقى في صحة جيدة. والأمور اللي تتحكم في حياته هي قوانين الطبيعة، يعني بيشتغل، بيجتهد، بينجح، لكن مفيش خطة، مفيش بلان، هو عايش حياته لمجرد عايش اليوم، مجرد اليوم وخلاص، حسب ما الدنيا تمشيه هيمشي. فده مجموعة من البشر ومجموعة كبيرة من البشر تحيا بهذه الطريقة. المجموعة الثانية، المجموعة دي الحقيقة مشكلتها ايه؟ ان هو يعني خطوة مع ربنا وخطوة مع العالم. فربنا ممكن يعمل ايه بقى؟ ايه طبيعة العمل؟ ربنا ممكن يبارك للإنسان في بعض الأمور لكنه لا يشترك معه في العمل. اديكم مثال، لما شعب بني إسرائيل ابتدوا يعبدوا العجل الذهبي ونزل موسى من على الجبل شافهم في الحالة المزرية دي، فربنا غضب. في الأول ربنا قال له أنا الشعب ده هفنيهم كلهم، فموسى ابتدى يشفع في الشعب ويقول له يا رب لا ما تعملش كده، المصريين والناس يبصوا علينا ويشوفوا ويقولوا ان انت معرفتش توصلهم الارض، فربنا بتاعهم عاجز يعني. قال له لو هتفنيهم وتفنيني معاهم. الاختيار الثاني اللي ربنا حطه قدام موسى قال له ايه؟ قال له انا ارسل امامك ملاكا واطرد الكنعانيين وكل الناس اللي عايشين حواليهم، وبعدين فإني على ربنا لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة. فقال له إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. ربنا قال لموسى إيه؟ في اختيار تاني. الاختيار التاني إن أنا سهل لك السكة وتوصل بالسلامة أنت والناس اللي معاك أرض المعاد، بس أنا مش مشترك معاكم، أنا هوصلك بملاك ولكن أنا ما أقدرش أمشي وسطيك بالشكل اللي أنت فيه ده. الحقيقة النوع ده من العمل هو، أديكم مثال كده، زي مثلا ما نيجي للكنيسة عشان في سر زيجة والزوجين يقفوا قدام الكاهن، والكاهن لما يصلي روح ربنا يوحد الاثنين ويخرجوا من الكنيسة ويقولوا ربنا خليك هنا احنا رايحين بقى نعمل اللي على مزاجنا. فإيه اللي راح عمله ربنا؟ ربنا أعطى البركة وعمل الإكليل، لكن الحقيقة أول ما بيوصلوا بيتهم أكن بيقولوا ربنا خلاص انت وصلتنا البيت، لو سمحت احنا بقى عايزين نعيش بطريقتنا احنا بشكلنا احنا. الجزء الثاني ده الحقيقه جزء، او الطريقه الثانيه دي طريقه صعبه، ان انا عايز من ربنا حاجه معينه تعملها لي وخلاص على كده، لكن ما تشتركش معايا في العمل، انا ليا طريقتي. والحقيقه ربنا كأب احيانا يدي ويبارك وزي ما انت عايز، مش عايز يشترك معاك ما يشتركش. المثل بتاع القصة دي أيضا مثل الابن الضال، الدين الفلوس بس ما تجيش معايا، وفعلا أبوه اداله الفلوس وما مشيش معاه. النوع الثالث من الناس هو الإنسان المشترك مع الله في شركة، عامل هو ربنا كده إيه في بارتنرشيب، يعني هما الاثنين داخلين في شركة. طيب لو إحنا اخترنا نبقى مع المجموعة الثالثة اللي هي تدخل مع الله في شركة، إيه هدف الشركة بقى؟ وإيه بنود الاتفاق عشان ربنا يقبل يتخش معنا في الشركة دي؟ وآخر حاجة، إيه هو العائد الريتيرن على الانفستمنت ده؟ إيه اللي يرجع لنا لما نخش في الشركة مع الله؟ أول حاجة هدف الشركة إيه؟ إحنا بنقول ربنا اشترك في العمل مع عبيدك ليه؟ أول حاجة حاجة تخصنا إحنا هو الحياة الأفضل، والأفضل مش بقول عليها الأغنى، ما هيش الأفضل بالشكل ده. الأفضل معناها إن الحياة الإنسان يستثمرها ويحفظها، زي بالظبط كده لو حضرتك عايز تعمل مشروع بتدور على شركة كويسة تاخد منك الفلوس دي وتحافظ عليها وتستثمرها. لما بتقول لربنا يا رب اشترك معانا في العمل بتقول له أنا أسلمك حياتي احفظها واستثمرها، فالحياة يبقى ليها معنى عشان ربنا مشترك في العمل معانا. الهدف الثاني من أهداف الشركة دي امتداد ملكوت الله على الأرض، إن إحنا يا رب هندخل معاك في شركة فأنا وبيتي هنعبد الرب، فأول مكان هنا يا رب هيبقى من ممتلكاتك بيتي، كل اللي فيه كل الناس اللي عايشين فيه أنا وبيتي إحنا تبع الملكوت ده. وإيه اللي يحصل لما الأسرة تدخل في الشركة دي مع الله والبيت يبقى جزء من ملكوت ربنا؟ يطلع من الأسرة مثلا شاب أو اتنين ولادهم، لما يطلعوا دول اتعلموا نفس الطريقة يطلعوا هم أيضا يعملوا بيوت تبقى جزء من ملكوت الله على الأرض، ويمتد الملكوت من خلال الشركة دي. فالإنسان كده يتحول إلى هو وربنا عمالين يمشوا ويشتروا حتت بقى، حتت أرض يعملوها بيت، حتت أرض يعملوها كنيسة، ويمتد ملكوت الله. الهدف الثالث من أهداف الشركة امتداد حياة المسيح من داخل في من خلالنا. المسيح وضع نفسه على الصليب مكاننا، كان المفروض اللي احنا لنموت وهو يعيش. بس هو الاتفاق اللي بيننا وبينه ايه؟ انا هموت لاجلك، بس انت اعطيني فرصة ان انا احيا من خلالك، ان انا اعيش من خلالك. لما قال لنا معلمنا بولس الرسول المعنى ده، قال لنا ايه؟ احيا لا انا، بل المسيح يحيا فيا. معنى كده كأنه بيقول انا فهمت المسيح مات لاجلي عشان انا بعد كده اقبل اموت لاجله فيحيا هو من داخلي. وتصبح الشركة كده، تسلم نفسك بالكامل لله، ايديك تبقى ايد ربنا، عينيك تبقى عينين ربنا، لسانك هو لسان الله، والمسيح يحيا من خلالك. عشان كده عمل المسيح الاول لما جه نزل وسط التلاميذ كان ان هو يؤتي باخرين الى معرفة الله. بعد كده يدي الشغلانة دي للرسل، يقول لهم ايه؟ انتوا تبقوا صيادين للناس. صيادين للناس يعني نعمل عملك انت يا رب، اكن ربنا هيحيا من خلال التلاميذ يجذب ناس اليه. المسيح في مثل الزارع، هو الزارع اللي بيمشي يحط كلمة ربنا في كل مكان. حضرتك هتاخد الدور ده، او هو هيعمل الدور ده من خلالك، فتبقى انت الزارع ايضا، كلمة الله على لسانك وماشي بتوزعها على الناس اللي بتقابل معاك. احنا ايضا نتحول الى سفراء عن المسيح، ندعو الناس للمصالحة مع الله. يبقى هدف الشركة هو الثلاث حاجات دول. اول حاجة الحياة الافضل، لانك هتحفظها مع حد يحافظ عليها. الحاجة الثانية امتداد ملكوت الله على الارض، وثالث حاجة امتداد حياة المسيح من خلالنا احنا. نيجي لنقطة بعد كده، هي ايه بنود الشركة؟ ما اي شركة فيها عقد والناس بتتفق. ايه الحاجات اللي تخلي ربنا يمضي على الاتفاقية يعني، او يوافق ان هو يشترك في العمل معانا؟ اول حاجة العقد ده بيتجدد يوميا. في دعوة حياتية لله، يا رب لو سمحت تعالى وخليك مشترك معايا. وفي دعوة كل يوم بنجدد فيها العهد مع ربنا. عشان كده لما بتقف قدام ربنا كل يوم الصبح وانت بتصلي، اكنك بتقول له يا رب النهاردة ادي التوكيل بتاع النهاردة، اللي انا اتفقت معاك عليه امبارح انا بجدده النهاردة. وربنا منتظر منك كل يوم تجديد لهذا العهد وهذه الدعوة، لو سمحت اشتغل معايا. علشان كده في قرار بناخده مرة يمكن في الحياة، وفي قرار بيتجدد كل يوم علشان خاطر الشركة تفضل مستمرة. ايه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية ان احنا في الشركة دي بنسلم لربنا تماما، اكن بنود العقد كده باختصار، انا بمضي على بياض، ربنا حاطط بند واحد، انا هخلصك وحضرتك بتمضي وانا موافق على تدبيرك. كلمة لتكن مشيئتك اللي بنقولها كل يوم لربنا، اكني بقول له يا رب في الشركة دي انا ماضي على بياض، اعمل اللي عايز تعمله، بس في الاخر وصلني ووصل اسرتي للمكان اللي انت عايزه لينا. طب ليه بنمضي على بياض؟ بصوا يا احباء، ربنا لا يقبل المشاركة الجزئية، انه يبقى شغال معاك شوية وانت شغال مع حد تاني شوية. ما ينفعش نبقى تحت نير مع غير المؤمن، او يبقى المسيح له نصيب في الشركة وبليعال له نصيب في الشركة. فعايزين الحكاية دي نتفق عليها، ان الله لا يقبل انه يشارك الانسان جزئيا. لما بيقول اعطني قلبك، بيقول قلبك كله، كل حياتك. ما ينفعش يبقى في حتة كده بتاعة العالم وفي حتة تاني بتاع ربنا. في التسليم الكامل ده في آية أو في بند في العقد بيقول توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. يعني أكن ربنا بيقول لنا إيه؟ لو لقيتني في التصريف بعمل حاجة أنت مش فاهمها، ما تتكلش على عقلك، خليك معايا واتكل عليا. لو مشيت ورا دماغك ممكن دماغك دي توصلك في حتة بعيد عن الشركة خالص. ثالث حاجة، كل ممتلكاتك تروح لربنا. ما احنا هنتشارك، فكل اللي عندك يبقى عنده، وكل اللي عنده هيبقى عندك. الحقيقة مين الكسبان؟ لو حضرتك في جيبك 100 دولار وبتشارك واحد معاه بليون دولار وقالك احنا هنحط فلوسنا على بعض، مين الكسبان؟ الكسبان هو الافقر اللي عنده اقل. فحضرتك لما بتدخل الشركة بتديله كل اللي معاك، بتديله اليوم، وتديله البيت وتديله الشغل وتديله كل حاجة في حياتك وولادك وكل حاجة وعلاقاتك، كل شيء يسلم في إيديه، والحاجة اللي هي مش عاجباه ومش عايزها لازم تتلغى، مش هتنفع. لما بتسلم الكل لله، الله بيحفظ هذا، وانت في الآخر اللي بتغتني. الحاجة الرابعة في بند التسليم الكامل، لازم نتفق على موضوع الفهم المؤجل. الفهم المؤجل اللي هو ايه؟ بعدين تفهم. احنا ما بنحبش نمشي مع حد يقول لك هشرح لك بعدين، محدش فينا بيرتاح للشغلانة دي. خناقات ياما بتقوم في البيوت على فكرة انت مش فاهمة وانا اشرح لك بعدين. يعني تشرح لي بعدين؟ اشرح لي دلوقتي. لكن الحقيقة مع ربنا فكرة هتفهم بعدين دي لازم نتقبلها، زي ما قال بطرس كده: هتخش معايا بطرس في الشراكة، تسيبني اعمل المفروض اعمله، لست تفهم ما انا اعمل الان ولكنك ستفهم فيما بعد. حتى دي مهمة جدا عشان ما نتعثرش في الشركة، ما نوقفش في السكة ونقول له انت بتعمل ايه. الحاجة الاخيرة في بند التسليم ان مفيش حاجة اسمها شروط في العقد. يعني اشترط على ربنا همشي معاك بس لو سمحت تخليني دايما في صحة كويسة ومعايا فلوس وغني. شوف، ربنا هيعمل الاصلح ايا كان شكل الاصلح ده، شكله عامل ازاي. ما ينفعش نحط ربنا شرط في النص همشي معاك لو انت عملت كذا. العقد في بند واحد هخلصك، وحضرتك بتمضي على بياض، اعمل اللي تشوفه صح. زي ايه؟ زي واحد راح يعمل عملية، والعملية دي خطيرة جدا، ما ينفعش يكتب للدكتور ايه: بص يا دكتور انا هسيبك تعمل اللي انت عايزه في العملية بس على شرط ان انا لما اصحى من البنج ما بقاش فيه وجع، ان انا اقوم امشي تاني يوم. في مين فينا يعمل كده مع دكتور بيعالجه؟ ما حدش. ده على العكس بقى، ده الدكتور بيدي لك ورق ويمضيك على حاجات ويقول لك انا اعمل اللي اعمله وحضرتك توافق. واحنا بنعمل كده ليه؟ لان احنا ما نفهمش زي الدكتور اللي بيشتغل. فنفس الحكاية ايضا في الشركة، ما فيش شرط في النص تشتغل فينا لو انت عملت كذا. البند الثالث من مبادئ الشركة، احنا قلنا اول حاجة الله مدعو او يدعى للعمل كل يوم، تاني حاجة التسليم الكامل، تالت حاجة فكرة الترك وقبول الخسارة. تخيل انت داخل شركة واللي داخل معك في الشركة بيقول لك بس على فكرة لازم تقبل الخسارة. يا رب وانا داخل معك شركة عشان اخسر؟ الحقيقة ممكن يبقى في خسارة هنا على الارض. ازاي؟ اول حاجة في بنود الترك وقبول الخسارة، الله اولا وقبل كل حد. يعني لما يجي الكونفليكت ما بين ربنا واي حد احنا بنحبه، يجي ربنا الاول واخسر صديقي. قبول التعب والعمل والتألم مع ربنا، هتخش شركة مع ربنا هتشتغل، وتشتغل جامد وتتعب وتتألم. الحاجة الثالثة ان مفيش اتكال على اي حاجة غير ربنا بس، لا الفلوس ولا محبة خاصة ولا علاقات ولا حماية نفسك حتى. الحقيقة موضوع الترك وقبول الخسارة ده شوية متعب. بولس الرسول يقول لنا كده: انا خسرت كل الاشياء. طب انت خسرتها ليه؟ كسبت ايه؟ في الشركة كسبت معرفة المسيح. الحاجة الرابعة في بنود الشركة بتمضي ان ربنا قبل ما يشتغل معاك يشتغل فيك. انا مش مجرد انا جاي اعمل لك شغلانة، انا جاي اعمل من خلالك انت الشغل. فاول شغل ربنا فين؟ عند حضرتك. زي بالظبط كده اللي داخل علشان خاطر مثلا يعمل مكان يحوله الى 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 بيت ولا كنيسة، بيخش ينظف المكان ده. فربنا في العقد بتاع الشركة لو انت قلت له اشترك في العمل، هقول لك انا في الاول ادخل فيك انت واقدسك. علشان كده ربنا لما خرج بني اسرائيل من مصر ابتدى يشتغل معاهم في الصحراء في عمل العبادة، لان العبادة هي التقديس. والشعب ما فهمش، هم افتكروا ان المشي مع ربنا مجرد يبقى خير طول الوقت، لكن موضوع التقديس ده مش على بالنا. عشان كده جزء من عمل الله معانا لازم يبقى فيه عمل العبادة اللي بتقدسنا. ما ينفعش تقول ربنا اشترك في العمل معنا وانا ما بجيش الكنيسة، او انا مش بصوم او مش بصلي او مش بتناول او مش بعترف. لان ربنا في الاخر هيشتغل ازاي معاك ان ما كانش يشتغل فيك؟ وهيشتغل فيك ازاي وانت غايب عن العبادة اللي بالروح والحق؟ عمل الله فينا ايضا بياخد وقت في موضوع تغيير الذهن. لو سألنا نفسنا في قصة يونان اللي احنا هنصوم بعد كام ايام بسيطة، يعني ليه ربنا مصمم يبعت يونان؟ ما تبعت اي حد، اي حد يعمل الشغلانة يا رب. أصل أنا عندي شركة بيني وبين يونان، ويونان عشان خاطر يعمل الشغل لازم أعدل له دماغه لأن هو أيضا خادم، وأنا محتاج إن أنا زبط له حاجة كده. محبته القاصرة على شعبه دي مش المحبة اللي أنا عايزها، عايز قلبه يتسع ويشتغل مع الناس كلها. فربنا لما بيقبل حد يشتغل معايا أحباء بيغير أيضا ذهن هذا الإنسان. يبقى البند الرابع، الله يعمل فينا قبل ما يعمل معنا أو يعمل بنا. الحاجة الخامسة في بنود الاتفاق، ربنا مش هيعمل الشغل اللي انت المفروض تعمله، إله السماء هيعطينا النجاح ولكن احنا نعمل ايه؟ نحن عبيده نقوم ونبني. ربنا مش هيمد ايده ويبارك في أولادك إلا لما انت تعمل المفروض تعمله معاه في محبة ومن انضباط ومن نظام. ربنا مش هيمد ايده في مذاكرتك وينجحك وانت قاعد ما بتشتغلش وما بتذاكرش، يقولك اصلا انا شريك لربنا فربنا هينجحك. الاتفاق ليك دور تعمله حتى لو قد كده، الله يكمل الباقي. نيجي لاخر نقطة. طب احنا اتفقنا وقلنا هدف الشركة وقلنا بنود الاتفاق، اخر حاجة ايه الريتيرن بقى، عائد الشركة يعني. اول حاجة احباء زي ما قلنا، الحياة اللي ليها هدف المحفوظة في عناية الله حيث لا يسرق سارق ولا يفسد سوس. يا ما ناس عايشة وتمتلك كل شيء وحياتهم فارغة تماما وليس فيها تعزية ولا فرح، وبيلفوا حوالين نفسهم طول الوقت هو إيه اللي ناقص، فيبتدي يقولك ما فيش حاجة ناقصة، يبقى في حاجات محتاجة تتغير، فنغير البني أدمين، أروح أشوف واحدة تانية، تروح تشوف واحد تاني، نغير البيت، نغير العربية، نغير الكنيسة، أي حاجة. الحقيقة هنا إحنا بنبحث عن حاجة مش في تغيير الأشياء. يبقى أول حاجة في عائد الشركة، الإنسان اللي بيشترك مع الله حياته لها هدف، حياته محفوظة. الحاجة التانية، ربنا قال لنا كده، اللي هتسيبوه هديكوا قصاده 100 ضعف والحياة الأبدية أيضا. الأنبا أنطونيوس عمل الشركة مع ربنا إزاي؟ خد يا رب كل الفلوس هي اللي أنا ورستها من أهلي وخلاص أنا معيش حاجة. ربنا رجع للأنبا أنطونيوس إيه؟ بدل ما الأنبا أنطونيوس يتجوز ويجيب عيلين 3، بقى عنده آلاف مئات الألوف من الأولاد، كل راهب في الدنيا كلها مش بس في مصر هو ابن الأنبا أنطونيوس. وبدل الأرض اللي هو سابها له خد إيه؟ خد كل الصحراء، كل الصحراء اللي امتلكوها الرهبان هي ملك الأنبا أنطونيوس، وخد عليهم الاسم الحسن والحياة الأبدية. آدي الريتيرن، لما دخل مع ربنا في شركة كان يديه النتيجة. الحاجة الثالثة في عائد الشركة، إن ربنا بيقول لك كل حاجة في حياتك أنا هاخدها واستعملها وطلع منها حاجة كويسة. كل شيء، كل الأشياء هتعمل معا للخير لما نخش في شركة مع الله. ربنا يستثمر كل شيء، حتى الاختيار الغلط بتاعك، حتى الإنسان المتعب اللي أنت مضطر تتعامل معاه، حتى الظروف الوحشة اللي أنت عايش فيها، حتى الأمور اللي ماشية معاك بالعكس، كل دول ربنا ياخدهم كلهم ويحولهم إلى شيء جيد. ليه؟ لأن الله شريكك، وبدام هو شريكك هيشتغل بيك ومعاك وكل الأشياء هتعمل معا للخير. في قصة دايما الأنبا رفائيل يذكرها، قصة جميلة وقلتها لحضراتكم قبل كده، على الولد المهندس اللي كان بيعمل في مشروع التخرج وهو بيشتغل بيخلص فيه ليلة قبل ما يسلمه، وقعت نقطة حبر على المشروع، فالولد صرخ المشروع باظ تعبي أنا هروح فين ما اقدرش أصلحه. أبوه جه وأبوه بصله كده مالك، قال له حصل نقطة حبر وقعت والمشروع باظ والولد انهار أنا ضعت. فأبوه كان راجل رسام وإنسان كده شاطر يعني، فقال له طب استنى، فجاب الفرشة بتاعته وراح حطها في الحبر وقعد يطلع من الحبر ده ويرسم عربيات وناس وضيف تفاصيل للمشروع. تاني يوم الولد لما راح ودى المشروع، ففي النتيجة لما طلعت المشاريع خدت نتائج كويسة والولد ده خد أعلى نمرة، لأن الأستاذ بتاعه قال له أنت الوحيد اللي حطيت حاجات مش مطلوبة منك بس الحاجات دي أضافت عمق للموضوع. الأب ده شريك لابنه في مشوار النجاح والمذاكرة، زي ما ربنا شريك معانا أيضا. ربنا ممكن يسيب نقطة الحبر تقع على مشروع حياتك، بس هو هيعمل إيه؟ هو ممكن ياخد الحبر ده ويحوله لشيء إيجابي والحاجة دي تبقى شكلها حلو أكنها في الآخر كانت مقصودة كده. ده عمل الله يا أحباء والعائد على الشركة. آخر حاجة أو رابع حاجة، البركة. البركة الحقيقية، بركة حضور الله في حياتنا اللي يخلي اللقمة اليابسة فيها نعمة وبركة أكثر من بيت ملآن ذبائح مع خصام. حتة البركة دي إحنا حنا بنفهمها أن الحاجة تزيد، مش دايما الزيادة هي البركة، حضور الله هو البركة. لو عايز تشارك ربنا دي العوائد اللي ربنا بيوعدنا بيها. كل يوم واحنا بنصلي الكلمة دي تسمعها، اشترك في العمل مع عبيدك كل عمل صالح، قل له يا رب تعالى ونخش مع بعض في شركة، انا موافق على كل البنود، وموافق ان انا احط حياتي في ايديك عشان احفظها الى حياة ابدية لإلهنا المجد الدائم الى الابد.